السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فموضوع هذا اللقاء موجبات النجاة يوم القيامة وأسبابها. ولا شك أن كل ناصح لنفسه مريد لسعادتها يهمه غاية الأهمية هذا الموضوع الذي هو جليل القدر عظيم المكانة. ولعله بين يدي هذا الموضوع المهم أذكر قصة عظيمة الفائدة أطرافها ثلاثة هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والقصة مخرجة في المسند للإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسلم علي فلم أشعر به، فذهب إلى أبي بكر وقال: أرأيت عثمان مررت به وسلمت عليه فلم يرد علي السلام؟ قال عثمان: فأتى هو أبو بكر وقت ولاية أبي بكر إلي، وقال لي أبو بكر رضي الله عنه: مر بك أخوك عمر وألقى عليك السلام فما رددت عليه. فقال: ما سلم علي. قال عمر: بلى والله سلمت عليك. قال: والله ما شعرت بك. قال أبو بكر رضي الله عنه: صدق عثمان، قد شغلك أمر، فما هو؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: كنت أفكر في نجاة هذا الأمر، حيث مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سألته عن نجاة هذا الأمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقام إليه عثمان وقال: بأبي أنت وأمي، أنت أحق بذلك، فماذا أجابك؟ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فهي له نجاة. تأمل في هذه القصة العظيمة كيف أن أمر النجاة يهم الصادقين في طلب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وإذا كان عثمان رضي الله عنه أهمه هذا الأمر وشغله كثيرا حتى إنه مر به عمر وألقى عليه السلام فما شعر به من شدة اهتمامه بهذا الأمر، وهو مبشر رضي الله عنه وأرضاه بالجنة، ومع ذلك شغله أمر النجاة وعظم تفكيره به وانشغاله انشغال باله في بحثه. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل فكرنا بجد في أمر نجاتنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى؟ وهل كان منا استعداد ليوم المعاد بما تكون به نجاة العبد وفلاحه في ذلك اليوم العظيم؟ وقد قال الله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جاء في المستدرك للحاكم أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان في بيته وعنده زوجه فبكت فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك بكيت فبكيت. فسألته: ما الذي أبكاه؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فلست أدري أننجو أم لا. هذا أمر عظيم جدا ينبغي أن يهتم به كل مسلم، وأن يفكر بجد في أسباب نجاته وموجبات فلاحه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى، وليكون منه استعداد لذلك اليوم وتزود ليوم المعاد بما تكون به النجاة. ولعلي في هذه العجالة وفي هذا اللقاء أشير إلى جملة من الأمور العظيمة التي هي أهم ما تكون به نجاة العبد يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، وألخصها في نقاط عديدة. أولا، أعظم أسباب النجاة يوم القيامة، بل لا نجاة إلا به، توحيد الله جل في علاه وإخلاص الدين له. وشاهد ذلك مر معنا في هذه القصة العظيمة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها فهي له نجاة. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، وليس المراد قولها قولا مجردا، وإنما المراد تحقيق ما دلت عليه من إخلاص الدين لله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. والتوحيد هو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد أساس النجاة، فمن جاء يوم القيامة بالتوحيد نجا وأفلح. والنجاة بالتوحيد على نوعين: فإن كان المرء محققا للتوحيد فإن نجاته نجاة من دخول النار بأن يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. والنوع الثاني نجاة من الخلود فيها، إذا كان الموحد لقي ربه يوم القيامة عاصيا مرتكبا لجملة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام دون الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن دخل النار بسبب ذنوبه فإنه لا يخلد فيها، بل تكون له نجاة من الخلود. فالنجاة نوعان: نجاة من الدخول، وهذه لمحقق التوحيد، ونجاة من الخلود، وهذه لمن جاء بالتوحيد دون أن يتممه أو يكمله، بل وقع في جملة من المعاصي التي أضعفت إيمانه واستحق بسببها دخول النار، لكنه ينجو من الخلود فيها بما من الله سبحانه وتعالى به عليه من توحيد لله جل وعلا. ومن جاء يوم القيامة بغير التوحيد فإنه لا مطمع له في النجاة أبدا، ولا سبيل له لنيل الرحمة والغفران. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهذه الأقسام في النجاة: النجاة من دخول النار، والنجاة من عدم الخلود فيها، وعدم النجاة أصلا، ذكرت على التوالي في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، إلى أن قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فقوله جل وعلا: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذان القسمان لهما نجاة من دخول النار ووعد بدخول الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما المقتصد فهو الذي فعل الواجب وترك المحرم، وأما السابق بالخيرات فهو الذي زاد على ذلك بفعل الرغائب والمستحبات، وأما الظالم لنفسه فهو الذي ظلمها بالمعاصي والذنوب التي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهذا معرض للعقوبة ودخول النار، إلا أنه إن دخلها فإنه لا يخلد فيها بل ينجو بما من الله سبحانه وتعالى عليه من توحيد وإخلاص لله عز وجل. وأما القسم الثالث فهو الذي لا نجاة له، فهو من ذكره الله بقوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. السبب الثاني من أسباب النجاة يوم القيامة العناية بالسنة النبوية والهدي المبارك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها غرق. فمن موجبات النجاة وأسبابه العناية بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن كانت أعماله على غير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينال بتلك الأعمال نجاة، لأن العمل الذي ينجو به العامل هو الموافق لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا صح عنه أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث العرباض بن سارية لما ذكر عليه الصلاة والسلام الاختلاف الكثير الذي ستقع فيه أمته، حيث قال وستفترق، حيث قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، بيّن سبيل النجاة دون أن يسأل صلوات الله وسلامه عليه. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالنجاة إنما تكون بلزوم غرزه والتمسك بنهجه والاقتداء بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الثالث من أسباب النجاة يوم القيامة جملة أمور جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فذكر جل وعلا أمورا أربعة: لا فوز ولا نجاة ولا فلاح إلا بها. طاعة الله جل وعلا، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله. وخشية الله عز وجل أساس عظيم للنجاة، فإن أهل النجاة هم الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فإن هذه الخشية تسوق الإنسان إلى ترك القبائح وفعل الطاعات والإقبال على العبادات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان العبد أعظم معرفة بالله كان أعظم خشية لله، وكلما كان العبد أعظم خشية لله كان أعظم عناية بطاعة الله واتباع نهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن الآثام والمحرمات. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. ومن أسباب النجاة يوم القيامة أمور ثلاثة عظيمة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد على إثر سؤال ورد إليه صلوات الله وسلامه عليه من أحد أصحابه الكرام. ففي جامع الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فجمع عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة عظيمة تكون بها نجاة العبد، ولا سيما عندما تشرئب الفتن، فإن هذه الأمور الثلاثة لا نجاة في الفتن إلا بالاستمساك بها. أولها صيانة اللسان وحفظ المنطق. املك عليك لسانك، ولا يمكن أن يملك المرء لسانه إلا إذا كان يزن كلامه قبل أن يتكلم به، فإن كان خيرا تكلم، وإن كان بخلاف ذلك أحجم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا ملك لسان نفسه بأن يزن كلامه قبل أن يتكلم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن خطورة اللسان وجنايته على المرء عظيمة جدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فاللسان أمره خطير، وجناية اللسان جناية على البدن كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا. والأمر الثاني مما ذكر في هذا الحديث لزوم البيوت، ولا سيما عندما تشرئب الفتن، ليكون المرء بعيدا عن الاستشراف لها، فإن الفتن في غاية الخطورة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. ولا شك أن في البيت أمنة للمرء وسلامة من الفتنة، ولكن استجد في زماننا هذا أمر أصبح فيه البيت أيضا مجلبة للفتنة ومجلبة للشر، حيث دخلت إلى بيوتات الناس هذه الأجهزة الحديثة التي تجلب للمرء الشر وهو في قعر بيته. وربما لو خرج وجالس بعض الرفقة الذين فيهم بعض الشر ربما أهون من جلوس بعض الناس مع بعض المواقع الخبيثة والقنوات المفسدة، قنوات الشر والفساد التي أضرت بكثير من الناس، إما في باب الشهوات أو في باب الشبهات. وتورط كثير من الناس ورطات عظيمة من خلال تلك المواقع ومن خلال تلك القنوات، فأصبح أمر لزوم البيوت الذي ذكر في هذا الحديث يحتاج إلى أن يقيد في زماننا هذا بالبعد عن تلك المواقع والقنوات التي تجلب للمرء فتنة وشرا، إما في باب الشبهات أو في باب الشهوات. والأمر الثالث مما ذكره النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث العظيم قوله: وابكي على خطيئتك. وخطيئة هنا مفرد، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، أي خطاياك وذنوبك. والعبد في هذا المقام لينال النجاة والفوز عليه أن يستحضر كثرة أخطائه وكثرة ذنوبه، منها القديم ومنها الحديث ومنها ما وقع فيه سرا ومنه ما وقع فيه علنا، منها الكثير ومنها القليل، منها الدقيق ومنها الجليل. يستحضر ذلك ويبكي على خطيئته ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع ذنوبه. وفي الدعاء المأثور: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرا. ذنوبك متنوعة وأخطاؤك متعددة، فيها القديم وفيها الحديث وفيها السر وفيها العلن وفيها الدقيق وفيها الجليل. فإذا استحضر العبد خطاياه وقوعه في الذنوب وبكى وندم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى كانت توبته نجاة، والتوبة كما صح بذلكم الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. ومما يعينك على التوبة أن تعمل هذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن تبكي على خطيئتك، تذكر خطاياك، ذنوبك، آثامك، وأجمع نفسك على التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة. وفي الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستغفرك مما تعلم، لأن ذنوبك أنت أيها العبد كثير منها لا تعلمها، نسيتها، لكن رب العالمين أحاط بها علما، أحصاه الله ونسوه. فبكاء العبد على خطيئته وندمه على ذنوبه ومجاهدته لنفسه على التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن ذلك من أعظم أسباب وموجبات النجاة يوم القيامة. ومن أسباب النجاة في ذلك اليوم العظيم ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي صحيح مسلم، أن نوفل ابن قوقل رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ يبحث عن نجاته ويريد خلاصة في باب النجاة يوم القيامة. قال: أرأيت إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. في رواية أخرى للحديث وهي في صحيح مسلم قال: أرأيت إذا صليت المكتوبة وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا. وهذا فيه أمر واضح بين أن من أدى فرائض الإسلام وواجبات الدين وهي أمور بينة معلومة وتجنب الحرام وابتعد عن الآثام دخل يوم الجنة، الجنة بسلام، وكان من الناجين المفلحين الفائزين. تأمل هذا الأمر الذي أهم ابن قوقل رضي الله عنه وأرضاه، وفي الوقت نفسه تأمل الضياع الكثير الذي دخل على كثير من الناس وليس على كلهم من خلال محرك البحث المعروف بجوجل. وانظر الفرق بين هذه المتاهة، متاهة هذا المحرك، محرك البحث الذي دخل من خلال ذلك المحرك إلى كثير من الناس شرور عظيمة وبلايا جسيمة، وبين همة هذا الصحابي ابن قوقل رضي الله عنه وأرضاه في همته كيف انحصرت في سبب نجاته يوم القيامة، وحدد سبب النجاة في خلاصة موجزة محددة معينة، وأقسم بالله ألا يزيد على ذلك، بحيث يجمع نفسه على هذا الأمر العظيم الذي به نجاة نفسه ولا يزيد على ذلك شيئا. وهو بذلك بإذن الله تبارك وتعالى ينال النجاة والفوز ودخول الجنات في ذلك اليوم العظيم. فمن أعظم أسباب النجاة العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين والبعد عن الآثام البعد عن الكبائر، البعد عن الحرام، يجاهد المرء نفسه ويصبر نفسه. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن أسباب النجاة يوم القيامة أن تتذكر ذلك اليوم العظيم الذي تقف فيه بين يدي الله، يوم المجازاة والمحاسبة، يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإن تذكر ذلك اليوم وأهواله وشدائده، وأن الناس فيه فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوجب خوفا واستعدادا لذلك اليوم العظيم. وانظر إلى الناجين يوم القيامة وهم يتحدثون عن سبب نجاتهم في قول الله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي. ما سبب النجاة؟ ما سبب أخذه لكتابه بيمينه؟ ماذا قال؟ إني ظننت أني ملاق حسابي. هذا هو سبب نجاته، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فكان سبب نجاته أنه ظن، ومعنى ظن أي اعتقد في هذه الحياة الدنيا أنه سيلقى الله. في الآية الأخرى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فتذكر ذلك اليوم العظيم العصيب، وأنك ستقف أمام الله سبحانه وتعالى في يوم المجازاة، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فإن هذا يوجب لك استعدادا لذلك اليوم العظيم. اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن علم أنه سيقف بين يدي الله فليعلم أن الله سائله، وإذا علم أن الله سائله فليعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا. ومن لطيف ما يذكر في هذا الموضع قصة للفضيل بن عياض رضي الله عنه، حيث لقي رجلا كان مفرطا، فقال له: كم أمضيت من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: أوما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له: أو تعرف تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فقال الرجل: ما الحيلة؟ قال رحمه الله: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. وهذا ملحظ مهم جدا، ولا سيما من أمضى زمنا طويلا في عمره مفرطا في واجبات الدين مرتكبا لبعض الذنوب والآثام، عليه أن يتدارك نفسه فيما بقي من عمره، فليحسن في هذا الذي بقي. وما يدريك كم هذا الذي بقي، قد يكون أياما، قد يكون شهرا. قد يكون سنة واحدة لا تدري، فأحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، كل الذي مضى يغفر لك إذا تبت وأحسنت فيما بقي غفر لك كل ما مضى من حياتك. فإن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. الشاهد أن من أسباب النجاة تذكر يوم الجزاء والحساب، مما يعين العبد على الاستعداد لذلك اليوم والتهيؤ ليوم المعاد. ومن أسباب النجاة كثرة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر بيده والنجاة بيده، فلا نجاة إلا لمن نجاه الله، فاطلب نجاتك من الله سبحانه وتعالى. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء مفتاح كل خير، ولهذا من أراد لنفسه النجاة فليكثر الدعاء، الدعاء بالثبات، الدعاء بالسلامة من الزير، الدعاء بالصلاح، الدعاء بالهداية. وأعظم الدعاء على الإطلاق الدعاء الذي في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، فإن هداك الله صراطه المستقيم نجوت في دنياك وأخراك. وهذا أعظم الدعاء على الإطلاق. ومن الدلائل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى افترضه على العباد في اليوم والليلة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المكتوبة، وليس من الدعاء دعوة افترضها الله على العباد مثل هذه الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم. مع أن كثيرا من عوام المسلمين يقرأ سورة الفاتحة ولا يستشعر أنها دعاء عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا مما جاء عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله: ينبغي أن ينبه عوام المسلمين على أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، فهذا دعاء عظيم، بل هو أعظم الدعاء وأجله. الحاصل أن الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه بالسؤال جل وعلا من أعظم موجبات النجاة، لأن الأمر بيد الله. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في رجزهم: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. والله جل وعلا يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فليقبل طالب النجاة على ربه سبحانه وليلح عليه بالسؤال. ومن موجبات النجاة يوم القيامة كثرة الاستغفار. وفي القرآن يقول الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فذكر جل وعلا الاستغفار موجبا للنجاة في ذلك اليوم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار موجب للنجاة. ومما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: عجبت لمن يهلك والنجاة معه، عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قيل: وما هي؟ يعني ما هي هذه النجاة؟ قال: الاستغفار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. ومن موجبات النجاة يوم القيامة ألا يعجب المرء بعمله وألا يغتر بنفسه وألا يغتر بطاعاته، وليحذر من ذلك أشد الحذر، لأن من الناس من يأتي بأعمال صالحات وطاعات متنوعات فيصيبه شيء من الغرور أو العجب بعمله، والعجب مهلك لصاحبه. قد قال الناظم رحمه الله: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرمي، العجب هلك. ولهذا ينبغي على الإنسان ألا يغتر بأعماله وألا يركن إلى أعماله. وكيف يركن مرء مقصر في أعماله مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل منكم أحد الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد قال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله ومن علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. وقد مر معنا قصة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة في بكائه عندما تذكر قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم يقول رضي الله عنه بين سبب بكائه: لا ندري أننجو أم لا. فالحاصل أن العبد إذا وفق لكثير أو لقليل من العمل لا يغتر بأعماله، بل ينبغي عليه أن يرى نفسه دوما وأبدا مفرطا ومقصرا. وكلما تيسر له عمل أو طاعة أو عبادة فليجمع مع الطاعة الخوف من عدم القبول، كما قال الله سبحانه وتعالى في أوصاف المؤمنين الكمل، قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومعنى وجلة أي خائفة من أن ترد أعمالهم ولا تقبل منهم. وقد جاء في المسند للإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، فقالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. ولهذا إذا من الله سبحانه وتعالى على العبد بفعل الطاعات لا يركن إلى هذه الأعمال، بل يكون خائفا أن ترد عليه أعماله، ويكون أيضا سائلا لربه ومولاه أن يتقبل منه طاعاته جل وعلا. والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقد ذكر الله جل وعلا عن خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في بنائهما للبيت، قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تأمل، خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن ويخاف أن لا يقبل، وهو بأمر الرحمن. ولهذا جاء في تفسير ابن كثير أن وهيب ابن الورد رحمه الله قرأ هذه الآية وبكى، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل. فالحاصل أن نجاة العبد وفلاحه يوم القيامة لا بد فيها من جد واجتهاد وصبر ومصابرة ومرابطة ومحاسبة للنفس وحسن إقبال على الله تبارك وتعالى وعناية بأمر التوحيد ومقامه العظيم ولزوم لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين وبعد عن كبائر الذنوب وعظائم الآثام مع المجاهدة للنفس واللجوء إلى الرب طلبا للمعونة منه وإلحاحا عليه تبارك وتعالى بالسؤال مع الإكثار من الاستغفار، ففي ذلك نجاة العبد وفلاحه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من عباده الناجين ومن أوليائه المقربين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك وبارك فيك وجعلنا نقول في ميزان حسناتك يوم القيامة. أيها الأحبة، وردت بعض الأسئلة ونحن نطرح الأسئلة إن كان هناك سؤال يمر عليكم أحد الأخوة يجمع الأسئلة. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ، يقول: شيخ الكريم، غفل كثير من الآباء عن الاهتمام بأسباب النجاة لابنه يوم القيامة، وأصبح همه نجاح ابنه في الدنيا في دراسته ووظيفته، فهل من توجيه للآباء في هذا الأمر؟
الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته. ولا شك أن ما ذكره الأخ السائل أمر غاية في الأهمية، وأن بعض الآباء يعنى بتربية ابنه من الناحية الصحية والبدنية والدراسية لكنه يقصر ويفرط في تربية ابنه من الناحية الدينية والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن الحرام، ولا سيما وأن هذا الزمان كثرت فيه الفتن التي تدخل على الناشئة، وكثرت الوسائل التي تجر إلى الشر وتفضي إليه، مما يتطلب من الآباء يقظة واهتماما ورعاية للأبناء وتأديبا لهم بآداب الإسلام، مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بصدق أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يعيذهم من الفتن والشرور. ولا شك أن هذا واجب عظيم ومطلب جسيم ومسؤولية كبيرة يسأل عنها المرء إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فإنه يسأل عن أبنائه، لأن معنى قوله كلكم مسؤول عن رعيته أن يسألك الله، فإن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة هؤلاء الأبناء، هل أدبهم، هل رباهم، هل حرص على تنشئتهم النشأة الإسلامية. يقول عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فتربية الأبناء على الطاعة والعبادة وتنشئة الأبناء على الصلاة والمحافظة عليها وتحذيرهم من المحرمات والآثام ومتابعتهم وملاحظتهم في ذلك، لا شك أن هذا واجب على عاتق الآباء يسألهم الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة. نعم.
وهذا سائل آخر يقول: تقام دورات قرآنية صيفية ولله الحمد المنة، ويكون فيها الحماس في حفظ كتاب الله، وذلك بسبب الجوائز والتحفيز الذي نضعه للطلاب، فهل هذا الأمر يربي الطلاب على عدم الإخلاص في الأعمال؟
مطلوب من المرء ومن طالب العلم مع كتاب الله سبحانه وتعالى العناية بثلاثة جوانب: الحفظ والفهم والعمل. هذه الأمور الثلاثة كلها مطلوبة، والله تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وتلاوة الكتاب حق التلاوة بالحفظ والقراءة وبالفهم والتدبر وبالعمل والتطبيق. والله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والذي ينبغي هو تنشئة الأبناء على العناية بالحفظ والفهم والعمل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. ويقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. ويقول أحد السلف ولعله قتادة رحمه الله: ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. بزيادة إن تدبر وعمل وطبق ما يؤمر به في القرآن، وبنقصان إن كان يسمع الآيات التي فيها الوعيد والنهي ولا يبالي بالتطبيق، فتكون هذه الآيات حجة عليه. أرأيتم مثلا لو أن طالبا حفظ في حلقة التحفيظ قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حفظها بإتقان. وأجازه المحفظ في هذه الآية أو في السورة بتمامها بإعطاه الدرجة الكاملة، ثم لما يذهب إلى البيت لا يحقق هذا البر ويتأفف من والديه ويتضجر وربما ينهر، هل يكون بمجرد حفظه لحروف هذه الآية أصبح من أهلها؟ لا والله، فأهل القرآن الذين هم أهله هم من يفهمونه ويعملون به. قد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. ولهذا ينبغي أن يعتنى بهذا الجانب وأن يربى الأبناء والنشأ على العناية بالفهم والعناية بالعمل حتى ولو تأخر الحفظ. ليس من الضروري أن يحفظ بسرعة. وابن عمر رضي الله عنه مكث في حفظ سورة البقرة 7 سنوات.
وهذا الأخ له سؤالان. يقول في سؤاله الأول: ما حكم لبس البنات 9 سنين فأقل بفستان غير ساتر للعضدين؟ وسؤاله الآخر يقول: هناك أئمة يقرؤون نصف وجه أو أقل في صلاة التراويح ويستعجل في الصلاة حتى يستجلب كثيرا من المصلين بزعمه، فبماذا تنصحون أمثال هؤلاء؟
للسؤال الأول بقية، وهو: هل وضع الجوائز فيها تربية للطلاب في حلق الحفظ على عدم الإخلاص؟ فتشجيع الطلاب سواء من آبائهم أو في حلق الحفظ ببعض الحوافز والمشجعات لا بأس بذلك، وينبه في الوقت نفسه طالب العلم ألا تكون هذه الجوائز مقصدا له، وإنما مقصده بحفظه لكتاب الله عز وجل وعنايته به التقرب إلى الله. وهذه مهمة المحفظ، أن يربي الأبناء في حفظهم لكتاب الله عز وجل على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت هذه التربية وجعلت بعض المحفزات والمشجعات فلا حرج في ذلك، لأنها تنشط الطالب وتحفزه. وإذا ربي تربية حسنة على العناية بالإخلاص لله عز وجل في قراءته وحفظه لكتاب الله عز وجل وبين له هذا الأمر، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى لا تضره. وأما السؤال المتعلق باللباس وقول السائل بنت 9 سنوات، بنت 9 سنوات قد تكون بالغة وقد تبدو بعض المفاتن، لكن لو قال في سؤال بنت 5 سنوات وال4 سنوات أو أقل أو أكثر بقليل، هل لا حرج في أن تلبس الألبسة غير المحتشمة؟ فالحق أن هذه الألبسة فيها شيء من الجناية على هذه البنت، فإن الأمر كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقد فطرت هذه البنت في أصل فطرتها على الحشمة والستر والحياء، فإذا عودت منذ الصغر وبدأت تكبر مع هذه الملابس غير المحتشمة تكبر وليس في نفسها نفرة منها، تكبر وليس في نفسها نفرة منها فتكبر معها. ولهذا كثير من الأسر بدأوا بألبسة مع الصغيرات غير محتشمات وكبرت البنت ولم يتمكنوا من الخلاص من تلك الألبسة. والواجب تقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على تنشأة البنت من أول أمرها على الحشمة والستر والحياء وتأديبها بهذه الآداب لتنشأ بإذن الله سبحانه وتعالى نشأة طيبة مباركة. وأما ما يتعلق بالسؤال عن صلاة التراويح والتخفيف أو الإطالة، فإن مراعاة الإمام لأحوال المأمومين من حيث القوة والضعف والصحة والمرض والنشاط وغير ذلك هذا أمر مهم. إذا صلى وحده أو مع من يعلم منهم رغبة في تطويله فليطول ما شاء، لكن إذا كان يصلي وراءه من هو ضعيف ومن هو مريض ومن هو كبير سن ونحو ذلك يراعي أحوالهم ويخفف في صلاته، ليس تخفيفا مخلا بالصلاة وإنما يكون أمرا وسطا بين التطويل الذي يكهلهم وبين التخفيف الذي يضر بصلاتهم ويخل بها. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول: هل يأثم ولي الأمر باستخدام أبنائه للهواتف وأجهزة الكمبيوتر استخداما خاطئا وسماعهم للأغاني من قبل الأبناء هو الذي اشتراها لهم؟
إذا وفر الأب لأبنائه هذه الأجهزة ولم يعنى بضبطهم فيها وحسن استعمالهم لها وترك الحبل على غاربه وربما أيضا علم من حالهم أنهم يستعملونها في أمور منكرة فإنه يكون آثما في ذلك بلا شك، وقد جنى على أبنائه جناية عظيمة بجلب هذه الأجهزة لهم دون متابعة لهم ودون رعاية ولا عناية. فإذا كان جلب هذه الأجهزة ويعلم من حال أبنائه أنهم يستعملونها في الحرام أو لا يستعملونها إلا في الحرام ويغض الطرف عن ذلك فإنه يكون آثما بذلك، وعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يتقي الله جل وعلا في أولاده، وليتذكر قول الله سبحانه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وهذا السائل يسأل يقول: لي مصلحة أريد قضاءها في جدة قد تستغرق ساعات أو يوم، فهل يجوز لي بعد قضائها أن أحرم للعمرة ومن أين، أم لا بد لي أن أحرم بمجرد مروري على الميقات وأنتظر محرما حتى قضاء مصالحي؟ وجزاكم الله خيرا.
إن كان ذهابك إلى جدة في حاجتك مع عزم منك في هذا الذهاب على أداء العمرة فإن الواجب عليك أن تحرم عند محاذاتك للميقات قبل وصولك إلى جدة، هذا هو الواجب عليك، وتدخل جدة محرما وتقضي حاجتك في ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر ثم تذهب إلى مكة وأنت على إحرامك. أما إن لم تكن عندك نية عمرة وصلت إلى جدة في قضاء حاجة ثم نشأت عندك العمرة في جدة فإنك تحرم منها كما هو الشأن في أهلها وسكانها. أما إن كان ذهابك إلى جدة وقد عزمت على أداء العمرة فالواجب عليك أن تحرم بالعمرة إذا حاذيت الميقات، وإن لم تفعل فعليك بعد قضاء حاجتك أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإن لم تفعل ذلك تكون قد تجاوزت الميقات وأحرمت بعد تجاوزه، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة.
وهذا السائل يقول: هل خطر المعصية أشد من خطر البدعة؟ وهل في الإسلام مناهج متعددة أم أنه منهج واحد؟
البدعة أخطر من المعصية، وفي الحديث إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأن أمر البدعة خطير. والفرق بين البدعة والمعصية من حيث الخطورة أن صاحب البدعة يرى نفسه على طاعة، أما صاحب المعصية يرى نفسه على معصية، ولهذا فإنه أقرب للتوبة من صاحب البدعة. صاحب البدعة إذا نوصح أخذ يجادل لأنه يرى نفسه على الحق، أما صاحب المعصية فالغالب أنه إذا نوصح يطلب من نصحه أن يسأل الله له الهداية والمعونة على التوبة من معصيته. ولهذا أمر البدعة أخطر من المعصية، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها إلا ما إذا شاء الله سبحانه وتعالى للعبد أن يتوب، لأن صاحبها يرى نفسه صاحب حق ليس صاحب بدعة، إلا أن يفتح الله عليه ويفهم الأمر. أما صاحب المعصية فهو قريب من التوبة، لأنه لا يزال يرى نفسه عاصيا مذنبا يرجو ربه سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. صاحب المعصية يسأل الله جل وعلا أن يغفر له ذنبه ومعصيته، وصاحب البدعة يسأل الله أن يقبل منه بدعته، لأنه يرى أن بدعته طاعة. انظر الفرق الشاسع بين هذا وهذا. صاحب البدعة يراها طاعة ويسأل الله أن يقبلها منه، يمارس البدعة مرة تلو الأخرى ويرجو الله أن يقبل منه بدعته، والبدعة مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. أما العاصي فإنه يعرف من نفسه أنه عاصي ويسأل الله عز وجل التوبة من معصيته. نعم.
وهذا السائل يقول: إذا كان الرجل يصوم ويصلي ولكنه يعتقد في الأولياء الصالحين من جلب النفع ودفع الضر، كيف يكون أمره؟
هذا لا تقبل صلاته ولا تقبل صيامه، لأن الأساس الذي يقوم عليه دين الله وهو التوحيد مفقود عنده، فدين الله سبحانه وتعالى لا قيام له إلا على توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. وقد قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا قامت على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى.
وهذا السائل يقول: ما هو علاج العجب بالنفس والعجب بالطاعات؟
علاج العجب بالنفس بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن يذكر نفسه إذا أعجبت بالطاعات، أن يذكر نفسه بالذنوب التي عنده، يعني إذا كان تفكيره بالطاعات التي فعلها فحصل له العجب فليكشف الصفحة الأخرى من حياته وهي الذنوب الكثيرة التي عنده، فيتحول من معجب إلى تائب بهذا النظر الصحيح. إذا كان نظره مصب على أعماله الصالحة فأعجب فليكشف الصفحة الأخرى من حياته ولينظر إلى الذنوب والخطايا والآثام التي عنده فيتحول من معجب إلى تائب بنظره إلى ذنوبه وخطاياه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتذكر النعمة، أن يتذكر النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذا العمل، وأنه لولا فضل الله عليه به لما حصل منه. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا يطرد العجب، أن تذكر منة الله عليك وفضله، وأنه لولا توفيق الله سبحانه وتعالى لك ومنه جل وعلا عليك لما حصلت منك تلك الأعمال. فبهذا النظر يتحول المرء من العجب إلى الشكر، شكر المنعم سبحانه وتعالى. الملحظ الأول يتحول من العجب إلى التوبة من الذنوب، والملحظ الثاني يتحول من العجب إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى على منه وفضله سبحانه وتعالى عليه. فهذان أمران، ملاحظة المنة وملاحظة الذنب، والأمر الثالث ملاحظة التقصير في الطاعة نفسها التي أعجب بها، الذي حصل منه إعجاب بها فليشهد تقصيره فيها. نفس الطاعة إن كانت صلاة أو صياما أو علما حصله، لينظر إلى ما عنده في تقصير في هذا الجانب، فإذا لا شهد التقصير الذي عنده في هذا الجانب وأن حق الله عليه أعظم من ذلك ذهب عنه العجب. فهذه أمور ثلاثة مهمة، وثمة أمور غيرها، لكن هذه من أهم ما يكون في طرد العجب، مشاهدة الذنب ومشاهدة المنة ومشاهدة التقصير في الطاعة.
وهذا السائل يقول: امرأة عمرها 65 سنة، مات زوجها، وهذا الزوج قد هجرها منذ 15 سنة، الدورة انقطعت عنها منذ 15 سنة، والآن توفي زوجها، فهل تلزم هذه الزوجة العدة في بيتها؟
نعم، إذا كان لم يحصل طلاق فهي في عصمته إلى أن مات، وزوجة له إلى أن مات. إذا كانت تعلم أنه لما يطلقها فإنها تعتد. نعم.
وهذا يقول: أي العمل أفضل، قراءة القرآن أو الاستغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأفضل طريقة الاستغفار، وأفضل طريقة للاستغفار والصلاة، وهل قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تعتبر استغفارا؟
الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، هذه قاعدة في هذا الباب، باب المفاضلة بين الأعمال. الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فمثلا لو قال قائل: أيهما أفضل، قراءة القرآن أو الذكر؟ يقال إن قراءة القرآن هي أفضل الأذكار، لكن إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن فالأفضل أن توقف القراءة وتجيب المؤذن، لأن هذا الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. أذكار الصباح مثلا أو أدبار الصلوات، لو أن قارئا انتهى من صلاته: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ومباشرة فتح المصحف يريد أن يقرأ، هل الأفضل له أن يفتح المصحف ويبدأ يقرأ مباشرة، أو يأتي بالأذكار المأثورة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة؟ فالحاصل أن الأفضل في كل وقت هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت. هذه قاعدة جامعة ذكرها أهل العلم في هذا الباب، وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا استغفار فيه توبة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الغفران والاعتراف بالذنب، فهذا فيه استغفار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
السؤال قبل الأخير، هذا سائل يقول: إذا أسقطت المرأة الحمل في الشهر الثالث أو الرابع، ما حكم دفن هذا الصغر، وما الحكم عليه لو دفنت أو لو وضعته في الزبالة أجلكم الله؟
إذا كان الطفل في هذا السن فإنه يكون مخلقا، فإنه يكون مخلقا، له وجه وله سمع وله يد وله، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: يجمع خلق أحدكم في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. إذا أكمل الجنين 120 يوم فإنه يرسل الملك في ذلك الوقت وينفخ فيه الروح. فإذا كان مخلقا، فإنه يصلى عليه ويغسل. أما إذا كان قطعة من اللحم أو قطعة من الدم أو أشياء من هذا القبيل، فإن ذلك لا يكون له أحكام الطفل، وإنما هذا قطعة من اللحم أو قطعة من الدم ترمى ويتخلص منها، ولا يكون لها من الأحكام مثل ما لو كان جنينا مخلقا. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. طبعا جميع الأسئلة صدرت بهذه العبارة. يقول في سؤاله: ما رأي فضيلتكم في قول رمضان كريم؟
جعلنا الله سبحانه وتعالى من المتحابين فيه، وجمعنا أجمعين على طاعته وعبادته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. ومقولة رمضان كريم لا أرى بها بأسا، والكرم في اللغة له معنى اجتماع الخير، والله سبحانه وتعالى وصف عرشه بالكريم سبحانه وتعالى، فالكرم يعني اجتماع الخير، وشهر رمضان شهر اجتمعت فيه الخيرات وأنواع البركات، فهو شهر مبارك. فلا أعلم شيئا يمنع من استعمال هذه الكلمة، أن يقول القائل رمضان كريم، على اعتبار أن هذا وصف لرمضان لما جمع الله سبحانه وتعالى فيه من الخيرات المتنوعة والبركات المتعددة. بلغنا الله أجمعين شهر رمضان المبارك، وبلغنا فيه رضاه، وأعاننا فيه على طاعته وما يقرب إليه، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.